بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حاصل الحديث هذا فيه بيان إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن المسترقين للسمع من الجن قد يسمعون بعض الأخبار التي يتلقونها عن الملائكة، والملائكة ملائكة السماء الدنيا يأخذونها عمن فوقهم إلى أن يأخذونها عن حملة العرش، فتلقى إلى ذلك الكاهن، وأحيانا يدركه الشهاب قبل أن يقذف ذلك الكلام في أذن الكاهن، وأحيانا يكون بعد ذلك. كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالناس يصدقون ذلك الكاهن باعتبار أنه قد قال يوم كذا كذا وكان كما قال، تأتي إليه هذا. وهناك أمور عن طريق الشياطين تأتي إلى بعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معالجين، مثلا بعضهم باسم الرقية الشرعية، يقول لك هذا فلان يرقي، تأتي إليه يقول لك أنت اسمك فلان، يقول نعم مش عرفك لكن لا أعرف، أنت متزوج عندك 3 أبناء، متزوج على امرأة كذا وكذا، وتسكن في كذا، وتعاني من مرض كذا، والله هذا ما شاء الله بالتشخيص. فيبدأ يمهد لك هذا الكلام، بعدها ستقبل منه الحق والباطل. وسر هذا أن تعلم أن لك قرين يلازمك، أريد الآن أوقفك على هذه المعلومة، أنت لك قرين، هذا القرين من الجن، هذا يلازمك لا ينفك عنه، هذا القرين يعرف اسمك ويعرف من أنت متزوج ويعرف أبنائك ويعرف ماذا تعيش ويعرف ماذا تعاني من مرض، لأنه ملازم لك، ملازم لك أكثر من ملازمة أقرب الناس إليك. طيب، لما يذهب إلى ذلك الكاهن يبدأ يشتغل القرين مع قرين ذلك الكاهن، يلقي عليه المعلومات، يبدأ يشتغل القرين حق المريض مع القرين حق الكاهن، فيخبره يقول هذا المريض اسمه كذا وعنده أولاد كذا ويعاني من مرض كذا، فيلقيه على ابن ذلك الكاهن. الدليل على هذا أعطيكم دليل واقعي، دليل واقعي. أعرف شخصا ذهب إلى امرأة، هذا الشخص أنا أعرفه، ذهب إليه كان عنده مرض وهو لم يكن مقتنعا، اختلفوا الإخوة فيما بينهم أو ليسوا إخوة، واحد يعني أبناء عمومة، هذا يقول يا أخي نذهب إليها وهي تعالج الناس تعالج النساء، ذهبوا بامرأة إلى تلك المرأة الكاهنة، وهذا يقول يا أخي هذا مشعوذة ما تنفع ولا تضر. ثم لما اقتربوا من البيت أحدهم قرأ 3 المعوذات، السور، الإخلاص، والناس، والفلق، قرأها قبل أن يدخل عليه. هم دخلوا جماعة مع هذه المريضة، استقبلتهم تلك الكاهنة تناديهم بأسمائهم، حيا فلان حيا فلان حيا فلانة، سميهم بأسمائهم، تفضل. ثم قالت لذاك الذي قرأ الأذكار، قال أدخل يا أخي، لم تعرف اسمه، أخبرني هو بنفسه، قال ما عرفت اسمي، فعرفت أن السبب أني جعلت حاجز بين أن يشتغل القرين حقي مع القرين حقه، وهي المعوذات. فإذن هذا هو سر المسألة والموضوع، هذا يتم الارتباط بين قرين المريض مع قرين ذلك الذي سمى نفسه معالج، سواء كان رجلا أو امرأة، فيخبره بما حصل، وربما قال له أنه أضاع كذا في مكان كذا وأخذه فلان كذا، وقد يصدق وقد يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء الحديث، من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا جئت إليه صدقته، قلت له أنا أضعت سلاحا، من أخذ هذا السلاح؟ فقال لك فلان وصدقته، هذا يعتبر كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. ومن أتاه فلم يصدقه، هذا إذا كنت تعرف أنه مثلا كاهن أو أنك صدقت على أنه علم الغيب أو نحو ذلك، وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا دون كفر بحسب. ومن سأله ولم يصدق قال بس اختبره اختبار، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. المسألة خطيرة يا أخي، لأن يبقى مريضك بمرضه إلى أن يموت من ذلك المرض أهون من أن تذهب إلى كاهن أو كاهنة فيبدأ يقول لك اذبح ديك أبو شعره بيضاء أو شعره سوداء، واعمل كذا عند عتبة البيت، واذهب صلح كذا وكذا، وغير ذلك من الأمور التي تعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وربما دعاك إلى تعليق التمائم والحروز نحو ذلك. أحدهم التقيت به في طريق وهو شخص أعرفه مجنون أو يدعي الجنى، المهم قد هو في طريقه الله أعلم بوضعه، فرأيت على صدره شيء بارز من تحت الثوب، مسكت قلت إيش هذا يا فلان؟ قال هذا أعطاني الشيخ الفلاني. قلت ممكن تعيرني هذا؟ قال لي تفضل، هو ليس يظهر أنه ليس منضبطا. فأخذته أذهب إلى البيت أفتحه، أيها قصاصات زجاج تراب، في بعض قصاصات زجاج ورقة مكتوب عليها طلاسم، فأعدتها مجرد أن رأيتها أعدتها كما هي. ذهب إلى البيت وقد أخبر ذاك المدير، أخبروا الشياطين والحاشة أنه قد أخذ على هذا المريض هذه التميمة. بعدها أقاموا ثورة، قالوا كذا وأنك كذا. قلت هذا أعطاني هو بنفسه، لكن هو إذا يريدها يخذها. أرجعتها له، قلت له إيش حصل عليك بعد ما أخذتها لك؟ مرض؟ قال لا، وضعي كما هو، أخذتها ولا كما هي. فالشاهد أنهم يستخفون بعقول الناس بأشياء تافهة حقيرة جدا، وإلا من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعنق أحدهم خيطا قال ما هذا؟ قالوا من الواهنة. قال اقطعوها فإنها لا تزيده إلا وهنا وضعفا. تجد أحيانا يعلق على البقرة أو الغنم أو غير ذلك، يعلق عليه حذاء، إيش يصنع الحذاء هذا؟ قال يرد العين. يا أخي عوذها، تأذي الحذاء هذا أعظم تأثيرا عندك والعياذ بالله من أن ترقيه، ارقيها. هذه تميمة حتى لو كانت شيئا تافها لا يجوز تعليقه، لا يجوز تعليقه أبدا، وهو من الشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، في لفظ فقد كفر أو أشرك. دعها تموت ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى. إنما الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف أولياءه. خبرني الوالد رحمه الله، وقد كانوا يعيشون من قبل في بيئة ممن يقدسون مسألة الرجبية والشعبانية والذباحة في رجب وشعبان، قال أول ما بدأت كان يسمع إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب، قال قررت أنني هذه السنة أو تلك السنة ما يذبح للشعبان، وكان اعتاد الناس يجتمعون عنده ويذبحون كونه من وجهاء الناس. قال فتركت لم أذبح، فبعد العيد مات عليه أحد الأبناء، قالوا شوف يا فلان أنت الآن هذا الشعبانية ما ذبحت، انظر. قال يموت أبنائي جميعا ولا يبقى واحد ولا أذبح للشعبانية. وبعدها أيام ماتت بعض المواشي، كان عنده ثور يحرث عليه مات، قالوا هذا بسبب الشعبانية، قال يموت ولا تبقى واحدة منها. العام الثاني ما ذبح شعبانية ولا شيء، ولا مات لا ابن ولا قارشة ولا شيء. هكذا الشيطان، بس قد يكون ابتلاء من الله عز وجل يختبرك، وقد يكون أيضا من كيد الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف، وبقي على ذلك زمنا إلى أن توفي وترك هذا الأمر، مع ملازمة بعض الناس له إلى الآن، خوفا أن أقل شيء يذبح ديك يلطخه على الجدران وخلاص، يعتقد أنه هو الذي يكون سببا في حفظه وما يكون عليه شيء. أمور والعياذ بالله يعني تحتاج إلى وعي من الناس، وتحتاج إلى خوف من الله سبحانه وتعالى وبصيرة في أمر دينهم. إلا الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المشركين وأنا أول المسلمين. لكن بعض الناس للجهل ذكروا أن شخصا مرض عليه حماره، فنذر لله إن شفى الله حماره أو أن يصوم 10 أيام بنية أن يشفى حماره، فصام 10 أيام ومات الحمار. قال هكذا تصنع بي يا رب؟ والله أخصم منها من رمضان، يجي رمضان أخصم منه. بعض الناس هكذا عقليته، عقلية متخلفة، عقلية متخلفة. فلعلي أختم أيضا بهذه القصة. ومثل هذه الأمور تكون فيها عبرة. ذات مرة نشرت منشور لعلكم قد سمعتم به، وهي رسالة الحاج أحمد حامل مفاتيح الحرم، هذا قديمة نشرت قبل 20 سنة تقريبا، وبين حين وآخر يكررونها أنه رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، يعني ذكر له صيغة من الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكتب ورقة، وأن الذي يتجاهل هذه الرسالة توصل إليه وتجاهلها فإنه يموت أحد أقاربه في خلال 3 أيام. والرسالة رسالة الحاج أحمد. لو دخلت الآن إلى النت شوفها، بس اكتب رسالة الحاج أحمد حامل مفاتيح الحرم. فجاءتني رسالة في ورقة كاملة، وأن من وصلت إليه هذه الرسالة فإنه وتجاهلها أو لم يؤمن بها فإنه يموت قريبه، أقل ما في الأمر يموت أحد أقاربي في خلال 3 أيام. صاحب المسجد كان شخص عامي، أتاني فقال هذا أريد منك أنك تلقيها على الناس من أجل ينشرها الناس، أقل شيء يطبعوا منها 20 نسخة فإنه كذا وكذا. قلت له طيب، رجل عامي وكان مسؤول في الدولة، فأعطيت مثل الدرس هذا وأخذت الورقة وقرأتها، ثم قلت أنا أول من يكفر بهذه الورقة. ناس كل واحد مسك على رأسه قال يا أخي اتق الله أتموت أي موت أحد أقاربك، وأنا أول من يكفر بهذه الورقة، وقطعتها أمام الناس. انتظر الناس 3 أيام 4 أيام ما جرى علي شيء، فجاء خلاص الناس اطمأنت وتشجعت ولم توزع تلك الورقة، ولا كان الرجل خلاص يريد أقل شيء تطبع منها 20 نسخة، إذا لم تطبع منها خلاص يموت أحد أقاربه. فالشاهد أن الأمور خاصة العامة يرهبهم بعض هذه الأخبار، ترهبهم ويخافون منها، ولكن العلم نور. هذه أشياء، وأحيانا من مكائد أصحاب التواصل هداهم الله، يكتب لك رسالة، يكتب لك رسالة وفي أثناء الرسالة قسم، أقسم بالله وكذا، بعدين يقول لك انتبه أنت قد حلفت يمين، انشر رسالة. مثل هذه الطرق التي هي طرق فيها متاهات وشيطانية ومثل هذا لا تبالي، أصلا أنت ما قسمت يمين على اليمين على نية الحالف، وأنت ما قسمت يمين على أنك أنت قرأت منشور، فمثل هذا لا تنشره ولا تبالي به. نعم ذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول لهم إذا لم تنشر هذا فاتق الله، وأنت مسلم وأنت ما تحب النبي وأنت كذا وأنت كذا، وبعضها يكون فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وليست ثابتة ونحو ذلك. هذه أمور يحذر منها إخواني، يحذر منها بعضهم، بس خاصة أصحابنا اليمنيين كيف كتب رسالة وبعدها يلا اتق الله ما تنشرها وسيحصل لك وسيحصل لك من هذا الكلام. فنسأل الله العافية والسلامة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.